باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. ثم ذكر انواع تحمل العلم: القراءة والعرض على المحدث. القراءة أعم من العرض على المحدث. العرض يكون يعارض أصل الشيخ، يقرأ كتاب والشيخ معه كتابه يعارض كتابه، يعني يطبق يقرأ هذا المشابه لأصل الشيخ، فإن كان فيه خطأ أي في كتاب الطالب بينه الشيخ. والقراءة عم من أن يكون مع الشيخ أصل، يقرأ عليه عموما. فالقراءة والعرض بينهما عموم وخصوص كما بين الحافظ رحمه الله. وبكل حال هذه الطريقة يصح به التحمل وحديثها ظاهر، دليلها ظاهر، قصة بنان رضي الله عنه، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنه في السؤال التشديد فعلم له، لأن الأمر عظيم أراد أن يتحقق وأن يتثبت غاية التثبت، فقدم هذه المقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، وتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأسئلة التي هي التشديد، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على الإقرار اللهم نعم، هذه مبالغة في الإثبات والتصديق والإقرار اللهم نعم. هذا الآن هذا الكلام الذي عرض من قرأه الإمام رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في قوة الكلام الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام رضي الله عنه ذهب إلى قومه يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله أرسله وأن الله أمر بالصلوات وأمره بالزكاة والصيام والحج، وله أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا نفس الكلام الذي ذكره الإمام. وهذا كما سبق في خلاف بين المحدثين، ولكن الصواب ما قال البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين أن يقرأ الطالب على الشيخ ويقره الشيخ وبين أن يقرأ أو يحدث الشيخ، لكن بشرط يعني تقبل القراءة على الشيخ بشرط أن يكون الشيخ متيقظا. كل هذا قد انتهى الآن والرواية توقفت ودورت الأحاديث واستقرت، فهذا فيما مضى وسبق، أما الآن فإن الرواية التلقي قد انتهى من أزمنة بعيدة واستقرت الأحاديث في الكتب التي كتبها أهل العلم رحمه الله. يقول هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يكن يتميز بلباس خاص ولا بحرس ولا بمكان معين، فدخل الإمام رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الصحابة في المظهر لم يعرفه. لو كان على النبي عليه الصلاة والسلام لباس خاص ما عرفه، أو عنده حرس أو له مكان مرتفع يجلس فيه أو ما شابه ذلك لا عرفه، ولكن عليه الصلاة والسلام لم يكن يتميز عن أصحابه رضي الله عنهم. وتميز العالم على حسب الحال، إن كان الأمر يستدعي ذلك وكثرة الحضور فلا بأس أن يرتفع في المكان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر الصحابة رضي الله عنهم اتخذ المنبر للخطب جمعا وغيرها، فكان يرتفع المنبر من أجل أن يراه الناس ويسمع كلامه وتأثر به، فإذا دعت الحاجة ويرتفع فلا بأس، لكن ينوي عدم الرفعة لا لذاته، ينوي أجل أن يحصل مقصود من التعليم، وإن لم تدع الحاجة فالأصل أنه يتواضع ويكون كغيره من الناس.
قال رحمه الله تعالى: باب نهي الكرب المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أن سنة خرجنا من المصائب فبعث بها إلى الآثار، ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز بالمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأبيه السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ولما قرأه مزقه فحدثت أن ابن المسيب قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال وحدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني انظر الى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال انس.
هذه مناولة لبناولة الشيخ تلميذه كتابا وأخبره أن كتابه قال هذا كتابي فإن هذا يصح طريق يصح فيه التحمل وله يحدث بهذا الكتاب لكن مبين قال يحدثني فلان عن كتابي أو مناولة يكون أظهر يكون أحسن في البيان وإلا فإذا كتب العالم أحاديث في كتاب ثم ناوله تلميذ وأخبره أن هذه مروياته سواء قال اروه عني أم لم يقل اروه عني فإنه يصح أن يروي من هذا الكتاب وهل يشترط أن يكون مختوما إذا ناوله لا حاجة إلى الختم لأن ناوله يد بيد قال هذا كتابي وإن قال اروه عني فهو أحسن وأوضح الذي أصلا إذا ناوله وقال هذا كتابي أو هذه محفوظاتي أو مرويات فإنه هذه مناولة تتضمن ألين بالرواية فإذا صار خبري عني يكون أوضح وأما إذا كتب الكتاب وأرسله إليه لم يناوله يد بيد وإنما أرسل إليه الكتاب وهو في نفس البلد أو في بلد آخر فهل يشترط أن يكون كتابه مختوما أو بأنه على حسب الحال إذا كان الواسطة ثقة فإنه لا حاجة إلى الختم لأن هذا الحامل للكتاب ثقة فإذا دفع الكتاب إلى شخص العالم دفع الكتاب إلى شخص وقال انهدوا إلى فلان وذهب الواسطة بهذا الكتاب إلى فلان وقال هذا كتاب فلان الشيخ وأخذ الطالب وصار يروي منه هل تصح الرواية؟ نقول نعم إذا كان الحامل ثقة يعني كأنه حمل الحديث كأنه سمع من الشيخ وبلغه لهذا الطالب والطالب الآن يرويه عن الشيخ لكن إذا كان الحامل الكتاب ليس بثقة فإنه لا يثق بالكتاب لأنه قد يغير فيه أو يغير يبدل الكتاب أو يغير فيه وينقص إذا الختم هنا ليس شرطا لأن هذا فعل الملوك فعل الملوك ليس بحجة في تحمل الحديث وفي صحتها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جرى على عادتهم من أجل أن يقبلوا كتابه عليه الصلاة والسلام لأن هذه الملوك الملوك عندهم احتياط شديد عندهم كبر فيرون أن الكتاب الذي ليس فيه ختم أنه ليس فيه تقدير وتعظيم لهذا الملك مرسل الكتاب ليس فيه ختم خاص من المرسل حتى لو كان الناقل ثقة قد يقبل الملك على سبيل الكبر لأنه قال لم يقدرني ولم يحترمني كيف يرسل كتابا ليس فيه ختم هذا فعل الملوك ليس بحجة في الشرع لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله من أجل أن يتألفه من أجل سببا لقبولهم دعوته عليه الصلاة والسلام لكن إذا كان الحامل ثقة فالحجة قائمة لأنه يخشى من التبديل فإذا كان الحامل ثقة ذهب هذا المحظور. هل لبس الخاتم سنة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صار الخاتم صار يضعه في الخنصر في من وجهه اليمنى ولبسه في يده اليسرى وأحيانا لبسه في البنصر، هل ونهى عن لبسه في الوسطى والتي تليها كما يسأل المسلم عن علي رضي الله عنه قال لها النبي عليه الصلاة والسلام وتختم في هذه وهذه وأشار إلى الوسطى والتي تليها وخلاف عند أبي داود حين أذكر في الوسطى والسبابة هي البيضة التي تلي الوسطى ليست البنصر من هذه السبابة فإن أنتخبت في الوسطى وفي السبابة لكن هل هو سنة أم لا؟ الجواب أنه ليس لسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي قرابة 20 سنة ولم يلبس خاتم حتى احتاج إليه لما أراد أن يدخل الملوك فصاغ خاتمه ثم صلى الله عليه وسلم أسبوعين حفظا له لئلا يضيع فالخاتم لا سهل إباحة ليس على سبيل الاستحباب أو السنة فلا سهل الإباحة لكن إذا كان الإنسان في بلد لا يلبسون خاتما وصار لبسه شهرة أو قد يقع في نفسه شيئا من العجب أو الكبر حرم لأن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة إذا كان وسيلة للمحرم فإنه يكون محرما فينبغي الإنسان أن يراعي حاله ويراعي نفسه إذا كان يخشى نفسه من الكبر فإن الأولى تركه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب في لبس الخاتم ولم يلبسه ابتداء إلا عند الحاجة فدل على أنه ليس بسنة والمباح إذا كان سببا للحرام فإنه يحرم كما هو معروف فينبغي لطالب العلم أن يتجنب لبس الخاتم ولا سيما ولم تجد العادة في لبسه لأنه لما العوام قد يظنون أنه من السنة فيمدحونه ويعظمونه على شيء ليس بسنة والثاني أنه قد يجد في نفس شيئا من العجب والتميز بلبس هذا الخاتم والتميز الشهرة من يلعن عنه أنه سبب للكبر من أعظم أسباب الكبر وقد جاء في السنن من النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مجلة يوم القيامة رواه أبو داود وابن ماجه ثم تلهب فيه النار فالواجب المؤمن يبتعد عن الشهرة لأنها تقعه في العجب والكبر والله الله
قال رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رآه كتب في الحلقة فجلس فيها قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا قرة مولى عقيل بن أبي صالح أخبره عن حبيبات بن الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبلت نادي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب راشد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى قربة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الثالث فأدبر باربا فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأرى إلى الله فأرى وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر
حديث السابق حديث السرية ذكر حافظه الله أنه رواه الطبراني بسند الحسن في صحيح السرية الذي نواله النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب ما أمر إلا أقرأه إلا بعد المسير وهو عبد الله بن جحش رضي الله عنه المالك رحمه لم يذكر الوصية ولا الوجابة فهذه الأشياء اختلف في العلماء هل يجوز الرواية بمجرد الوجاهدة إنسان وجد كتاب زيت من الناس فيه حديث فهل يجوز أن يروي يقول حدثنا زيد أو أخبرنا مجادة، هذه مختلف فيها. مثل الوصية، شخص أوصى بكتب إلى فلان، فهل يجوز أن يحدث من هذه الكتب مثل أخبرنا فلان وصية أو مجادة أو ما شابه ذلك؟ هذه فيها خلاف، والأقرب أنها لا تصح الرواية بها، لأن هذا الكتاب وإن كان الواجب له يعرف خط الشيخ، قد يكون الشيخ لم يرتضي هذا الكتاب ولم يأذن بالرواية منه ليبيد أخطاء فيه وما شابه ذلك. فوجود كتاب الشيخ لا يكفي في جواز الرواية، يقول أخبرني فلان وجادة عن وصية أو الإعلام، يقول هذه كتبي، يعلم شخص يقول هذه كتبي، لأن الشيخ قد يكون عنده أشياء وحديث لا يرتضيها أو فيها بعض الأخطاء فلم يأذن بالرواية. لكن إذا أذن فإن تقبل في كتاب معين. أما الإذن العام يقول يا فلان أذنت لك أن تروي عني جميع كتبي أو جميع مروياتها، وإذا فيها بعض الطرق المقبولة التي يصح بها الحديث هي الكتابة إذا كتب إلى فلان، والملاولة إذا كتب الكتاب في ختم أو كان الناقل ثقة أو ناوله مناوله يد اليد على هذا الكتاب الذي عني ومناوله إجازة، أو مناولة تتضمن إجازة قال حدثي بحديث قال خذ هذه أحاديثي، ناوله لم يقرره عني لكن بمعنى الإجازة، معنى المقام يفهم من الإجازة، قال حدثني يا فلان قال خذ هذه أحاديثي كأنه قال روي عني. فهذه هي الطرق المقبولة. أما مجرد الإجابة يعني مات الشيخ فوجد ابنه أو شخص آخر وجد كتب الشيخ ولا كان يعرف خطه، فإنه لا يجوز أن يروي عن طريق الإجابة ولا عن طريق الوصية. شخص قال أوصيت بكتبي لفلان فيقول حدثني فلان وصية، أو الإعلام الذي قال فلان هذه مروياتي أو هذه كتبي أو الإجازة العامة، كل هذا لا يرتضي كثير من الخاصة من العلم، لأنه يحتمل صحيح هذه كتب الشيخ، لكن يحتمل أن الشيخ لا يرتضي هذه الكتب بوجود بعض الأخطاء أو السقط أو ما شابه ذلك في هذه الكتب، فلا تصح الرواية منها. باب من قعد حيث ينتهي المجلس ومن رأى فردة في الحلقة فجلس فيها، يعني من أدب العلم أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس، وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، كما في السنن الحجاج بن سمر رضي الله عنه قال كان أحدنا إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد حيث ينتهي به المجلس. هذا من أدب الجلوس لئلا يضايق الجالسين الذين سبقوا إلى الجلوس، فليس من الأدب أن يتأخر ثم يتخطى رقاب الجالسين ثم يضيق عليهم ويجلس بينهم، هذا سوء أدب عليهم الجالسين. لكن إذا كان المكان ممتلئا وليس فيه مكان للجلوس فلا بأس أن يقول توسعوا، هذه ضرورة، أنه إن لم يقل توسعوا لم يجلس، فاته العلم فاته المجلس، فله أن يدخل. وإذا وصل أول المجلس قال لهم تفسحوا جزاكم الله خيرا، هذه ضرورة. والغالب أنهم إذا تفسحوا كانوا مجموعة كل واحد وسع قليلا، القليل مع القليل كثير، فيكون يتحصل مكان بدون مضايقة، لأن هذا شخص محتاج إلى المكان، والكثرة إذا تقاربوا لم يضرهم ذلك شيء، لم يضرهم شيئا، أما كل واحد يوسع شيئا يسيرا لا يضيق عليه، فيشتركوا سنة هذه الأماكن حتى تكفي بدروس شخص أو أكثر. لكن إذا كان في مكان فلا يجوز له أن يقول توسعوا، لأن السابق أحق منه بالمجلس، وإذا يخطئ كثير من الناس في الدخول في الصف الأول مع كثرة المصلين وازدحامهم في الصف الأول، بعض الناس لا يبالي
ويتقدم إلى الصف الأول مع الصف الذي يليه الذي دائما يدور على كل حال. لأن ما يدري هذا فيه ظلم في أذية مضايقة لا سيما في الصلاة، لأن المضايقة والمزاحمة تجلب الخشوع. فنقول له إن رأيت فرجة فادخل، لا بأس، رأيت فرجة فادخل سواء قبل إقامة الصلاة أو بعد إقامة الصلاة، وإن لم تجد فرجة فإنه يحرم الدخول والمضايقة لا سيما في الصلاة، لأن المضايقة الشديدة تجلب الخشوع. وأما قول بعض العامة تزاحموا تراحموا هذا ما لا يحصل، هذه كلمة مسكوعة إذا سمع الإنسان أعجب بها، ولكن ليس الكلام المسكوع دليلا، الدليل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مجرد الكلام المسكوع الجميل ليس بحجة. بعض الناس يعجبه كلام المسكوع فيسلم له، لا نقول من قال تزاحموا تراحموا، من قال ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم التوسع أو ترك الفرج في الصفوف هذا من ينعى، لأن الشيطان يدخل في هذه الفرج، لكن لا إفراط ولا تفريط. لا يجوز للمصلين يترك فرجا للشيطان، ولا يجوز لبعضهم أن يزاحم المزاحمة الشديدة التي تذهب الخشوع، لا إفراط ولا تفريط. إذا ترك المتقدمون فرجة تكفي لشخص فإنه يجب أن يتخطى الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الصفوف وقال الذي تخطى الرقاب اجلس فقد أهلت، واشترط للمغفرة يوم الجمعة ولم يتخطى رقاب الناس. لكن إذا قصر المتقدمون وتركوا فرجة في الصف الأول أو في الثاني أو في أي صف، فللمتأخر أن يتخطى صفا أو اثنين أو عشرة حتى يصل إلى تلك الفرجة. ولا حرمة لمن تخطاه، لماذا؟ لأنهم قصروا في التقدم، لأن السنة يتقدم المصلي وأن يكون في أول السجود، خير صلاة الرجال أولها، فإذا قصر المتأخرون أو المتقدمون جاز المتأخر أن يتقدم. ولذا تقدم هذا الرجل حتى دخل في ذيك الفرجة ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل مدح ويثنى عليه. قال أما أحدهما فأوى أن ينضم ودخل، فأوى إلى الله، فآواه الله أي لمه إلى رحمته وغفر له. وأما الثاني فاستحيا، استحيا قال عياض كما ذكر الحافظ، استحيا أي من التقدم فجلس متأخرا. قال الحافظ رحمه الله والصواب أنه استحيا من الدهاء، أنه جاز عن الروايات ذكر الله عند الطبراني عند الفتح أنه ذهب قليلا فاستحيا ثم رجع، فاستحيا من الذهب. وأما الثالث فأعرض الله عنه. هل يؤخذ من هذا الحديث أن من لم يأتي أو من ذهب عن مجالس العلم أنه آثم وقال فأعرض الله عنه؟ يقول لا، من لم يجلس في مجلس ذكر ليس بواجب فكلمة بعد الصلاة أو محاضرة أو ما شابه ذلك فإنه على حسب حاله، إن ذهب كارها لما يقال من العلم معرضا عنه قبولا وعملا فلا شك أنه آثم قد يصل الكفر، وإن ذهب لحاجة وليس رغبة عن العلم فلا حرج، لأن هذه الدروس أو المحاضرات أو الكلمات التي تلقى بعد الصلوات ليست واجبة، في واجب استماع خطبة الجمعة، أما هذه الكلمة ليست واجبة، هذه مستحبة. فمن ذهب وهو يحب العلم لكنه ذهب للحاجة فلا حرج عليه بذلك، لأنه لم يترك واجبا، إنما الوعيد انصب على الإعراض، الإعراض عن العلم، كراهية العلم، هذا الذي حصل بسببه الوعيد. هل يخرج هذا الحديث أن يجوز لمن دخل المسجد يجلس بدون أن يصلي تحية المسجد؟ وقوله عن الثلاثة أما أحدهما فوجد فرجة فجلس فيه ولم يذكر أنه صلى تحية المسجد. نقول في جواب عن مثل هذا، وإن كان في صحيح أي متفق عليه صحيح البخاري ومسلم، لكن نقول يعني هذا الحديث لا يعارض حديث جابر رضي الله عنه وأيضا في الصحيحين، في قصة سليط الغطفان رضي الله عنه لما دخل وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم تركعهما وتجوز فيهما. كيف نجمع بين الحديثين؟ ماذا يقدم؟ هذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين. هذا فيه الإقامة تأكيد ركعتي التحيه في المسجد وذاك في ظاهره أنه جلس. إذا تعارضت مثل هذه الحديث فماذا يقدم؟ نقول يقدم حديث جابر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه منطوق صريح، منطوق صريح. وحديث أبي يعقوب هذا إيش؟ قضية عين يدخل الاحتمال. أن قصة خبر قضية عين قضية معينة. هذا الشخص دخل المسجد وجلس فيدخل الاحتمال، ليس لها عموم. قضايا الأعيان هذه ليست كاللفظ الصريح الذي له عموم، هذه قضية عين. يحتمل أنه صلى ركعتين في أول المسجد، أول ما دخل صلى ركعتين ثم جاء إلى الحلقة، مثل جلوسنا الآن ممكن سيدخل يصلي خلف العمود الخلفي ركعتين ثم يدخل يقترب من الحلقة ويجلس في أي مكان، ممكن ولا لا؟ أنا ممكن. وهذه قضية عين، هذه قاعدة مفيدة. إذا تعارض حديث صريح منطوق أو مع قضية عين نقول نقدم الحديث الصريح منطوق، ونقول هذه قضية عين يدخلها الاحتمال. مثال، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذه الآن هذا الحديث من أي نوعين؟ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هل هو لفظ صريح ولا قضية عين؟ هذه قضية عين. أنا صلى الله عليه وسلم ابن عباس الله يخبر عن حادثة قضية وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هل يعارض حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ لا، نقول هذا اللفظ صريح أفطر الحاجم والمحجوم، وهذه قضية عين يدخل الاحتمال. يحتمل أنه احتجم وهو صائم مسافر أو مريض يجوز له الفطر، معذور احتجم وهو مريض وأفطر، يجوز للصائم في رمضان أن يحتجم إذا احتاج إذا كان مريضا وله الفطر لأنه مريض. ويحتمل أنه في سفر، احتمل أنه كان مريضا، احتمل أنه كان صائم صيام مثل وقد احتجم وهو صائم والمتوكل يجوز له أن يفطر. فإذا هذه قضية عين يدخل الاحتمال. هذه قاعدة مفيدة وتحصل كثيرا، إذا تعارض حديث صريح مع قضية عين سيقدم الصريح ونقول قضية العين يدخلها الاحتمال. وكما في قاعدة مشهورة، الدليل إذا دخل الاحتمال بطل به الاستدلال.
قال رحمه الله تعالى:
هذا قول الشيخ من حديث فضل مجالس الهند، وان من اوى واقبل وحرص وتقدم الى حلق الهند ومجالس الذكر انه حري ان يغفر الله له وان يرحمه. حضور مجالس الذكر من اسباب المغفره والرحمه. هذا هو مناسبة الحديث لكتاب العلم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ هو عامل سامع. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عبد عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على دعيره وامسك انسان بخطابه او بزمامه قال اي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بوجهه. قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فاي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا.
في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد أعداء يبلغ من هو أوعى له منه.
هذا يدل على أن الفهم والفقه أنه نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى يمل بها على المشان عباده، وأنه قد يأتي من الناس في القرون المتأخرة من يكون أوعى وأفهم ممن كان في القرون المتقدمة، لكن التفليم بجملة لا شك أن القرون المفضلة الثلاثة أفضل ممن بعدهم بالجملة، لكن قد يفتح الله تبارك وتعالى على رجل من التابعين او من اتباع التابعين فهم في مساله لم يفهمه احد الصحابه او احد التابعين، وهذا مشكله. والفضل المعين الفضل في شيء معين ليس او لا يجب من الفضل المطلق، فالصحابه افضل مطلقا، لكن قد يكون احد التابعين بميزه لا تدل بها للصحابه، هذا ما في مانع ولا يدل على الفضل المطلق، فهذا يدل على ان الفهم نعمه من الله تبارك وتعالى ليقذفها في قلب من يشان عباده، ولكن له اسباب منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ولكن في اسباب لهذا الفهم الذي يقذف الله تعالى في قلب العبد، من أعظم الأسباب الصدق والإخلاص مع الله تبارك وتقوى الله جل وعلا، إبعد عن المحارم وعن الشبهات، يقول تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وليس معنى يعلمكم بدون فعل الأسباب، لا، من العلم التعلم، لكن التعلم لا يكفي وحده، فيجب على طالب العلم أن يحفظ وأن يقرأ وأن يفهم وأن يحضر مجالس العلم وأن يبذل كل ما يستطيع، ولكن مع ذلك لا بد من توفيق الله له وفتح الله تبارك وتعالى عليه، فإذا اجتهد في الوسائل في وسائل طلب العلم من الحفظ والقراءة والمراجعة وحضور الدروس، وأيضا اتقى الله تبارك وتعالى، لأن المعاصي والعياذ بالله ظلمة تكون في القلب فيحرم بسببها التوفيق والفقه والعلم والخير، فالمعصية ظلمة في القلب، فاتقى الله طالب العلم وصدق في نيته، ومن أعظم تقوى الله الصدق في طلب العلم، أن يطلبه لله مريان إلى السمع، وأن يطلبه من أجل يعمل به، من أجل يعلم الناس، من أجل أن ينتفع الناس وأن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم تقوى الله، فإذا صدق في هذا فتح الله عليه بما يشاء جل وعلا. إذن القلب هو إناء العلم، تنظف قلبك من أجل أن يوضع فيه العلم النافع، وأما القلب المتسخ المتلطخ بالرياء والسمعة والشهوات وحب الدنيا، فإنه حتى لو دخل العلم يفسده هذه تفسده تلك القادرات، ويعلم فيه أوساخ وتضع فيه اللبن الطيب يتسخ ويفسد اللبن بهذه القادرات الموجودة في الإناء، فالقلب هو الوعاء والإناء، فإذا أردت العلم الصافي العلم النافع فعليك أولا أن تنظف قلبك من أجل أن يستقر فيه العلم الخالص العلم النافع، ورب علم القليل يفتح الله تبارك وتعالى على عبد من عباده مع الصدق الإخلاص يفوق به من يحفظ أضعاف أضعاف ما يحفظ الأول، فليس العلم كثرة المحفوظات، وإن كانت كثرة المحفوظات مطلوبة ويحث عليه طالب العلم، ليس المقام مقام تزهيد في الحفظ وفي كثرة القراءة وجمع العلم، لا، لكن التنبيه على ما هو أهم وهو الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى، وذلك الصحابة رضي الله عنهم يوصفون بأنهم أبروا الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، يعني يعرض عن التكلف، إيش معنى التكلف؟ التكلف أن يفعل الفعل الذي لا صغيرة فيه بمشقة يجمع بين رؤيتين، أن يحرص على أفعال ليس هو فائدة ولا تحصل إلا بمشقة شديدة، هذا التكلف. الصحابة كانوا بعيدين عن التكلف فيعملوا الأعمال الصالحة بيسر وسهولة وإخلاص وصدق مع الله تبارك وتعالى. والعلم إذا صدق فيه صاحبه بارك الله فيه ونفع به ولو كان علما يسيرا، وأما إذا لم يحصل الإخلاص والصدق فإنه قد يكثر المعلوم، تكثر معلومات ومحفوظات ويقل النفع تقل البركة. فينبغي طالب العلم أن يحرص كل الحرص على إخلاص النية والصدق مع الله تبارك وتعالى، لأن هذا يدل على أن هناك ملكات متفاوتة بين طلبة العلم، وهذه أرزاق يقسمها الله تبارك وتعالى بين العباد. فلا ينبغي لطالب العلم أن يحسب أخاه الذي درج في فن من الفنون أو في علم من العلوم، ينبغي له أن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله وأن يوقن نفسه أنه قد يفتح لهذا في كذا وهذا يفتح له في كذا وهذا يفتح له في كذا، كما هو حال الصحابة رضي الله عنهم. من يفتح له في قراءة القرآن؟ أبو كان أقرأ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومعاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أعلم الصحابة بالدين بالجملة، وأخذ وليد وفتح الله عليه بجهاد سيف الله المسلم، أبو مسعود في تفسير القرآن، كذلك ابن عباس، وهكذا من فتح عليه في العبادة أبي ذر رضي الله في زيد العبادة، وهكذا هذه الفتوحات ومنن وعطايا من الله تبارك وتعالى يعطيه من شيء من عباده. فيخشى على طالب العلم من الحسد لأقرانه وزملائه، يعني يحفظون جميعا ويدرسون جميعا، وهذا يتفوق وهذا يتأخر وهذا يفتح له في الفرائض وهذا يفتح له في الحديد ويفتح له في علم الرجال ويفتح له في التفسير ويفتح له كذا. فالذي لم يفتح له أو رأى أخاه سبقا في هذا الفن مع أنه حرص عليه قد يحسبه وقد يتطور الأمر إلى أن يكيده، وهذا يحصل كثيرا في قديما وحديثا بين طلبة العلم. هذا من الأدلة على عدم الإخلاص، لأن المخلص الصادق إذا رأى أخاه تفوق في علم العلوم يفرح ويقول الحمد لله أنه يبدو في الأمة من يقيم له به الحج على الناس، هذا برز في الفرائض، والحمد لله كفانا قسمة المواريث، يوجد في الأمة من يكفينا قسمة المواريث وأنفع الله به وتقوم به الحجة. هذا فتح الله عليه في علم الرجال والتصريف والتضعيف الحديث، أقول الحمد لله كفينا هذا الباب وهذا الأخ يكفي في هذا الباب، وهكذا. لأنك تريد نفع العباد ولست تريد أن تنتبه أنت بنفسك وأن تكون أنت العالم الأوحد المتفرد الذي يذكره الناس ويعظمونه. إذا كنت صادقا في نفع المسلمين فإنك تفرح إذا أوجد الله تبارك وتعالى في المسلمين من ينفعهم، كلما كثر العلماء فرحت الحمد لله أنه أوجد الله من يعلم الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أما أن تحسد وتتألم ويضيق صدرك إذا علمت أن فلانا درج في هذا الفن، فأنت لا تريد الناس لعباد الله، لا تريد نفع نفسك وأن تتميز وتنفرد بالعلم، مع أنك لا تستطيع أن تعلم الناس كلهم. فأنت مهما بذلت من الجهد والوقت في التعليم لا تستطيع أن تغطي الأرض كلها بالتعليم، فتفرح إذا أوجد الله من يعينك على التعليم والدعوة وعلى نشر الخير بين المسلمين. فواجب على المؤمن أن يعرف هذه الأمور وأن يجاهد نفسه ويقتل نفسه وأن يرضى بما قسم الله ما جد الاجتهاد، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، وإيش؟ واسأل الله من فضله، واسأل الله أن يعطيك كما أعطاه بدون أن تتمنى زوال هذه النعمة عن أخيك. الإنسان إذا وطن نفسه سهل عليه أن يرضى بما قسم الله. والحاسب كما يقال معتمد على من؟ على الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قسم هذه القسمة بين عباده، وهذا لم يرضى بقسمة الله، يرى أنها قسمة غير عادلة. فهذا الإنسان حاله يرى أن هذه القسمة ليش فلان يدرس الحديث أنا أحسن منه، أنا أولى منه، لأن هذا الآن لم يرضى بقسمة الله تبارك وتعالى. والحاسب لا يملك إلا نفسه، لأن الحسد كمد يقتله كمدا وحسرا غيظا، والمحسود قد لا يشعر به. وإذا تحسن بالأولاد وتوكل على الله تبارك وتعالى كفاه شر الحاسب، فالمحسود يعيش في نعيم وفي راحة، والحاسب في كمد وحسرا غيظ وحرق، ولا يضر إلا نفسه، وقد يفسد أعماله لأن حسده دليل على عدم رضاه قضاء الله، وعلى عدم إخلاصه وصدقه لطلب العلم. فالحسد داء مقوت، وهو من صفة الشيطان. أول حسد حصل في السماء من إبليس عليه لعنة الله لآدم عليه السلام، وأول حسد وقع في الأرض من قابيل لهابيل، فهذا وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض، وأول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. ثم هو صفة اليهود أن يحسدون الناس على ما كان الله من قبله، فهل يرضى عاقل أن يتصل بصفة إبليس وصفة قابيل الذي قتل وعليه وزر كل نفس تقتل ظلما إلى قيام الساعة، وأن يتصل بصفة اليهود؟ فالواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله، وأن يسأل الله من فضله، وأن يجد ويجتهد ويفرح بما فتح الله على أي شخص من عباده، ليدل ذلك على صدقه في حبه للإخوان المسلمين. إن هذا فيه حتى لتبليغ العلم، وأنك قد تحفظ حديثا لا تنتفع به أنت ولا تفهمه، يفهمه من يسر من تبلغه إياه. هذا فيه حتى على كثرة تبليغ العلم.
قال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله، فبدا بالعلم، وان العلماء هم ورثه الانبياء، ورثه العلم من اخذه اخذ بحظ واسع، ومن سلك طريقا يطلب به علما سخر الله له طريقا الى الجنه. فقال جل ذكره: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها الا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. وانما العلم بالتعلم. وقال ابو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصاحة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا رباءين حكماء فقهاء، ويقال رباءي الذي يربي الناس بشغال العلم قبل كباره.
باب العلم قبل القول والعمل. لا شك أن العلم يسبق العمل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعمل وأن يؤدي ما أوجب الله عليه إلا بالعلم. إنسان يريد العمرة فلا يعرفها كيف يعتمر، لابد أن يتعلم العمرة قبل أن يعتمر، كذلك الحج، كذلك الزكاة، الصلاة والطهارة والصيام وغيرها من الأعمال الصالحة. فالعلم مفتاح العمل، فلا يمكن للعامل أن يؤدي العمل كما أمر الله تبارك وتعالى إلا بالعلم. باب العلم قبل القول والعمل، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أعظم العلم وأجله وأشهر علم التوحيد والنجاة من الشرك. فبدأ الله به فاعلم، ثم أمره بالعمل والاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فبدأ بالعلم، أن العلماء هم ورثة الأنبياء ورث العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هل المراد بالتسهيل بالطريق في الدنيا ولا في الآخرة؟ الحافظ رحمه الله فسر الحديث على أنه في الدنيا، من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني بعمل آخر صالح، يعني الطريق الآن يكون في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا ما هي طرق الجنة في الدنيا؟ بالأعمال الصالحة. وطرق الجنة في الآخرة طرق حسية ومعنوية، طرق حسية يسلك على الصراط ويصل إلى الجنة. أي من المراد؟ هل المراد الطريق المعنوي في الدنيا ولا الطريق الحسي في الآخرة؟ الحافظ الله فسره بالأول، أنه الطريق المعنوي في الدنيا، ولكن الظاهر أنه الطريق الحسي في الآخرة، لأن هذا بدر جزاء، من صلى البدرين دخل الجنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يذكر العمل ويذكر جزاءه، والجزاء يكون في أين يكون؟ يكون في الآخرة، هذا هو الأصل. من صلى البردين دخل الجنة، من فعل كذا وكذا صار له كذا وكذا، فالجزاء يكون في الآخرة. فالظاهر أنه يعني يظهر والعلم أن الجزاء في الآخرة، وأن الطريق الذي سهله الله طريق حسي في الآخرة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني كما سار على هذا الطريق المعنوي في الدنيا وطلب العلم، سيسير على طريق حسي يوم القيامة، ويسهله الله على السير على الصلاة. الصلاة طريق حسي في الآخرة، فإذا سار على الصراط اليوم، الصراط المستقيم اليوم، وهو صراط معنوي، السير على طريق العلم والعبادة وطاعة الله تبارك وتعالى، فالجزاء أن يسير على الصراط الحسي يوم القيامة، يسير على الصراط المضروب على متن جهنم سيرا يسهله الله عليه، سيرا سريعا يسهله الله، لأنه لا أحد يستطيع أن يصل الجنة إلا بتيسير الله له وبعون الله له، وهذا أمر ظاهر. فعلى والأقرب العلم أن الأول عمل في الدنيا والثاني جزاء في الآخرة. وصنف رحمه الله من هذا أنه قال هذه بشارة لطالب العلم بتيسير الله العلم له، أن الله سيسر له العلم. حتى أنا أتذكر أن هذا الاستنباط فيه نظر، لأن المراد بالجزاء الطريق الذي ذكر جزاء أنه الطريق الحسي يوم القيامة. لكن هل هذا فيه فضل العمل وفضل العلم وأنه سبب لدخول الجنة وعبور الصراط يوم القيامة؟ وقال جل ذكره إنما هذه ذات حصن، إنما يخشى، الخشية أخص من الخوف كما ذكر بعض العلماء، الخشية نوع من الخوف ولكنه نوع خاص، خوف مقرون بإيش؟ بالعلم، وصف الله به العلماء. الخوف عام والخشية خاصة، الخشية خوف مقرون بالعلم، يعني الخشية تحصل بسبب علم العبد بعظمة الله وشدة عذابه، وما جاء في كتاب السنة من الوعيد، من أنواع الوعيد التي تقشعر من الجلود، فهذا علم خوف مقرون بالعلم، ولذلك خص الله تبارك وتعالى بالعلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني مفهوم الآية، مش مفهوم الآية أن من لم يخشى الله فليس في جميع هذا حلم دولة واضح. ولذلك قال الحسن رحمه الله لما أفتى في مسألة فقال له السائل إن الفقهاء يخالفونك، فقال ويلك وهل رأيت فقيها قط؟ إن الفقيه الذي يخشى الله. كلام صحيح، من الفقيه الذي يخشى الله، إنسان يحفظ كل مسائل الفقه العملية، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، مسائل الفقه، لكنه يقع في الزنا، شرب الخمر، يتعدى حدود الله، هل هذا فقيه؟ هل هذا عالم؟ جميعا، أو يأكل الربا، أو يفتي في غير، يفتي الحكام في غير ما يدين الله به، هل هذا عالم؟ ليس بعالم، لأنه لم يخشى الله، والله سبحانه وتعالى حصر العلم في خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهؤلاء هم العلماء الذين يخشون الله تبارك وتعالى، فمن لم يخشى الله ليس بعالم، ومن نقصت خشيته نقص علمه بقدر ما نقص من خشية الله في قلبه، لأن المقصود من العلم هو طاعة الله واجتناب محارمه تبارك وتعالى، فمن لم يجتنب محارم الله لم ينتفع بالعلم، فهذا هو المقصود من العلم. نسأل الله التوفيق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خشيته، ولكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، في الغيب والشهاده، لان الخشيه في الغيب اعظم وشد. الانسان قد يخشى الله تعالى امام الناس لانه لا يستطيع ان يكذب على المعصيه والرسول اذا كان من اهل العلم، يخشى او يخاف ان تذهب ان تسقط منزلته بين الناس، فقد لا يتجرى على معاصي الله محارم الله امام الناس، لكن الاختبار الاعظم اذا كان خاليا هل يحفظ الخيرات ام يقع في معصية الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف ليس العباده او ليس التقوى صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، تقوى الله تبارك وتعالى في اجتناب محارمه. قد تقل عبادة بعض الناس ولكنه يتجنب محارم الله فيكون أفضل من الذي يكثر من العبادة وقد يقوم الليل ويصوم النهار ولكن الله خلى بمحارم الله انتهكها، كما جاء في عند ابن ماجه حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء. جبال تهامة تعرفونها ولا لا؟ وش جبال تهامة؟ يعني جبال السروات طويلة لقرابة 1000 كيلو، وهو جبال ضخمة شامخة من الهدى الطائف وانت راخد اليمن، هذه كلها جبال السروات المعروفة، جبال عالية طويلة 1000 كيلو أو أكثر، يأتون بحسنات بيضاء كجبال تهامة وجعلها الله هباء منثورا والعياذ بالله. قيل منهم يا رسول الله صفهم لنا لأن نكون ونحن لا نعلم، قال هم قوم يأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون ويصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ويقومون الليل، ولكنهم إذا خلوا محارم الله انتهكوها والعياذ بالله. وإذا تجد بعض العلماء أجرى عن المعصوم بعض العرب والله، لأنه إما يتأول عند العلم فيستعمل علمه في الرخص والتأويل، أو أنه يرى أن علمه يشفع له يتمال في معصية يتساهل ويرى أنه عالم وأنه عنده له فضل مكان عند الله وأن علمه وفضله يشفع له وأن هذه أشياء يسيرة عند فضله وكثرة أعمال الصالحة، وهذا من الغرور والعياذ بالله. وأما العام يرى أنه قليل العلم وقليل العمل فيخاف ويحجم عن معصية الله تبارك وتعالى. فالحذر الحذر أحبني بالله من أن نستعمل العلم في معصية الله، وأن يكون العلم والعياذ بالله هو الذي يدرون على معصية الله. فالعلم إذا لم يمنعك ويحفظك معصية الله صار وبالها عليه، أن العلم سلاح ذو حدين، استعملته بطاعة الله رفعك الله به رفعا عظيما، وإن استعملته بمعصية الله وضعك الله وضعا شديدا. الله سبحانه وتعالى ذكر قصة العالم بن إسرائيل الذي جعله الله تبارك وتعالى عبرة للعالم، وفي عليه النبأ من النبأ الذي أتينا آواتنا فانسلخ منها فأتباعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخر آية سورة الأعراف. فضرب الله له أقبح مثلا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآواتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. الحذر الحذر من أن تتساهل أيها العالم وتظن أن العلم سيشفع لك عند الله تبارك وتعالى. وأعتبر بقوله سبحانه على الواد النبي صلى الله عليه وسلم لما لهم من الفضل والعلم، قال وان ساعدهم من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت من كل من الله ورسوله تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. والإنسان إذا كان عالما وله فضل لو اقتدى به فإذا عصى صارت وقته شديدة أشد من العامل، وإذا أطاع الله صار أجره عظيما أعظم من أجر العامل، كما في حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والسداد. وما يعقلها إلا العالمون، ما يعقلها على هذه الخصلة إلا العالمون العالمون بالله تبارك وتعالى وبدينه. وقالوا أوهما لو كنا نسمع أو نعقل، يدل على أن العلم فيه بعضه مسموع وبعضه معقول، علم النقل والعقل. فالعلم الشرعي فيه استنباط، فيه قياس وفهم وفيه رواية، ولا يكمل إلا بالأمرين، لا يتم إلا بالأمرين. فالطالب العلم يبدأ بالحفظ والتلقي عن المشايخ الذين يثق بهم، ثم إذا تقدم بالسن والعلم وكملت الآلة مع الصدق والإخلاص قد يصل إلى حد الاجتهاد، يعمل عقله فيما يحفظ من النصوص والقواعد الفقهية فيصل إلى الاجتهاد فيتم له الأمر من جهة النقل والعقل. فعلم الشريعة مبني على الأمرين، في نصوص بحفظ النصوص وأيضا فهم يحتاج إلى عقل، إعمال الذهن والعقل والاجتهاد فيتم المقصود. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير، فهم النار لا نقل ولا عقل، والله لله وإذلك صاروا شر الدوام وإله النار. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا شك أنهم لا يستوون، هل يفضح كتاب الله ويفهم معناه ويحفظ كثيرا من السنة ويفقه معناها ويعلم الناس ويعبد الله على بصيرة، وهذا عام جاهل لا يفسد أكثر من يصلح، لا يستوون، فرق عظيم بين هذا وهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، ويدل على أن الأمر الفهم السليم، الفهم المبني على الأصول والموافق لفهم السلف الصالح، فلا يكفي مجرد الحفظ، فلا بد من الفهم والفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يحفظه الدين، أما الفقه أجل، الفقه أشرف من مجرد الحفظ، قد يأتي فيحفظ القرآن كاملا لكنه قد لا يفهم منه شيئا، والإنسان يفهم معاني القرآن وإن لم يحفظه، يعرف معاني القرآن وإن لم يحفظه، فالذي يفهم معاني القرآن ويطبقها أرفع قدرا من الذي يحفظ القرآن كاملا ولكنه لا يفهم شيئا من معانيه. هذا الفقه أشرف من مجرد الحفظ، ليس معنى تفيد الحفظ لا، لكن إذا اجتمع الحفظ مع الفقه صار في أعلى الدرجات. مفهوم الحديث أن من لم يفقه الله في الدين أنه لم يرد به خيرا، وليس معناه أن العوام ما أراد الله به خيرا، لا، العوام عنده فقه في الدين ولا لا، أعظم مسألة في الدين على الإطلاق ما هي؟ التوحيد، فهم التوحيد ومعرفة الشرك واجتنابه. عوام الموحدين، عوام السنة والجماعة يفهمون التوحيد ولا لا؟ يفهمونه ويفهمونه ويطبقونه ويفهمون الصلاة، يعني فهموا كيف يتوضعون وكيف يتسلون وكيف يصلون، فعندهم فقه عظيم، عندهم فقه في أعظم مسائل الدين وهي الأصول، يعني فهم زي حرام والسرقة حرام والربا إلى آخره، فعندهم فقه. أن بعض الناس قد يفهم من الحديث أن العوام لم يرد الله بهم خيرا فيحتقر عامة الناس ويرى أنهم لا قيمة لهم ويرفع نفسه ويرى أنه هو الفقيه الذي أراد الله به خيرا وأن العوام ليس فيهم خير. نقول لا، الذي لم يرد الله به خيرا الذي لم يفقه الدين بالكلية وهم المشركون، المشركون أصحاب الشرك سواء كانوا من ينتسب الإسلام كالصوفية والرافضة والمعتزلة والجهمية أو ممن لا ينتسب الإسلام أصلا كاليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الأديان، هؤلاء الإنسان لم يرد الله بهم خيرا لأنهم لم يفقهوا شيئا من الدين. أما عوام الموحدين فعندهم فقه في أعظم مسائل الدين وهو التوحيد والأصول، فالله أراد بهم خيرا بقدر ما فهمه من دينه. إن من العلم بالتعلم ذكر الحاشية أن الحافظ رحمه الله بين أن الحديث قال رحمه مرفوع ورد عن أبي عاصم الطبراني من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال سيد أبو حسن كلام مأخوذ من الفتح. هذا يدل على أن العلم يحتاج إلى ممارسة إلى تعلم قراءة وحفظ وحضور الدروس وسماع الأشرطة والنافع المفيدة ينتظر مجاهدة من الممارسة يحصل العلم. وهنا أنبه على مسألة مهمة وهي أن العلم قد لا يأتي بسرعة فييأس كثير من طلبة العلم، يقول الله لي سنتين وأنا أطلب العلم أو ثلاث أو أربع وكل ما قرأت أنسى ويتفلت، والعلم لا يحفظه ولا يدركه إلا الأفداد والأذكياء النوابغ، هذه من وسائل الشيطان للإنسان. وإذا رأى عالما مشهورا قال هذا من النوابغ، هذا من النوابغ من المليون واحد، من هؤلاء أناس أفداد وخلفات، وقال نوابغ وأنا إنسان عادي وليس عندي قدرة، لا يزال الشيطان يقنعه حتى يترك العلم. يقول أنا لو أعلم أنني سأحصل العلم لصبرت ولا 20 سنة، لكن أنا أعلم بنفسي أني لا أستطيع أو أني لست مؤهلا، وأن العلم والأفلاك والأذكى والعباقرة، إذا لماذا أضيع وقتي؟ يقول أذهب لعمل آخر كدعوة أو جمع تبرعات وجمع إعانة المحتاجين، هذا ما طيبة القيام على الأرامل والمساكين، هذا عمل صالح، لكن من أراد العلم فليصبر. فإن هو المعروف الشيء الذي لا يشك فيه من عرف العلم أن العلم لا يحصل بسرعة، أن المسألة قد تقرأها وتحفظها عشرات المرات وتنسى تتفلت وتراجعها وهكذا. كما في حفظ القرآن تجد أنك تحفظ سورة من القرآن أو جزء من القرآن لو تركته 10 أيام أو أسبوع أو أسبوعين نسيته، لكن تراجعه ثانية وعاشرة وعشرين ومئة ومئتين فيثبت ويبقى معك. وكذلك العلم من العلم التعلم يحتاج إلى مراس دائم، وذلك هذه حكمة لله سبحانه وتعالى أن من صبر وترك فضول الدنيا وفضول المباحات وأثنى عمره في العلم في مدارسته وتعلمه راسخ العلم في قلبه وصار من العلماء ومن الراسخين في العلم. ومن ترك الأمور الدنيا تجارة أو زراعة أي الشهوات ومردات فإن العلم يفوته، ولا يمكن أن تصل العلم إلا بالصبر والمصابرة والتضحية وطول الوقت وكثرة المراجعة والترديد، لأن كثير من طلبة العلم لا يهتم بالمراجعة يعني يقرأ الكتاب ويقول درسنا كتاب العقيدة الوسطية على الشيخ فلان قبل كم؟ قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة. لو تأخذ الكتاب وتسأله عن 10 مسائل قد لا يجيب ولا واحد. لماذا؟ لأنه لم يراجع ما سجل وكتب ويكتب ويحضر الدرس وينتهي العمل. لكن مجاد من طلبة العلم يراجع هذا الكتاب وما علق عشرات المرات قد تصل إلى 100 أو أكثر. ثم ذلك يرسخ العلم في قلبه بكثرة التكرار والتعليم أيضا. كما قال بعض العلماء أدركنا ربع العلم بالتعلم وثلاثة أرباعه بالتعليم. كل إنسان يكرر العلم يراجعه ويكرره ويدرسه هنا وهنا وهناك ويسأل ويجيب ويتوقف أحيانا ويراجع ويجيب مرة ثانية وهكذا. فالعلم بالتعلم لازم من الصبر طول الوقت كثرة المراجعة واتباع عدم العجلة. بعد ذلك يفتح الله على بي على هشام عباده نسأل الله الفضل. وقال أبو ذر رضي الله عنه وضعتم الصمصانة من السيوف وأشار إلى قفاة ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجوزوا علي قبل أن تقتلوني لأنفذها. ثم على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ دين الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس كونوا ربانيين. رباني كما بين ابن عباس رضي الله عنه أنه نسبة إلى التربية وليس إلى الرب. رباني هو ليس نسبة إلى الرب لا إنما نسبة إلى التربية. رباني كما قال ابن عباس إنه هو الذي يرد الناس بصغار العلم قبل كباره. ذكر في الحاشية قال حافظ حجر المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكبار ما دق منها وقيل يعلمهم جزئيات قبل كلياته. يعني يحرص على تعليم العلم بأنواعه كبار وصغار واضح وغير واضح من أجل أن يتم العلم المتعلم. ما هو الدليل على أن رباني ليست مضافة إلى الرب؟ ذكر العلماء دليلا من القرآن وهو قوله تبارك وتعالى لا غير لا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم يفوتهم السحت. يعني هذه الآية من الآية تدل على أن رباني ليس مضافا إلى الرب لأن الآية هنا في مدح الربانيين بإلا في ذمهم في ذمهم. ولو كان الرباني مضافا إلى الله لكان مدحا له فلا يناسب أن يمدحوا ذم في سياق واحد. واضح هذا؟ وبما هذا ذم لهم وهم الربانيون الذين يعلمون الناس لكنهم قصروا في التعليم لم ينهوهم عن هذه المحرمات الكبار. هذه الآية في دليل واضح على أن المراد بالرباني هو وأن الرباني مسؤول إلى التربية وليس إلى الرب.
قال رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كرامة السهامة علينا. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
يعني الواجب على العالم ألا يكره الناس فيهم وذلك على حسب الحال حسب المقام لكل مقام المقام. إذا كان يحدث العوام له حال إذا كان يحدث طلبة العلم له حال إذا كان في مقام الناس محبوسين له حال إذا كان في مقام الناس ليس محبوسين له مقام فيختلف على حسب الأحوال وعلى حسب الأشخاص. فمثلا في خطبة الجمعة الناس محبوسين لا يمكن أن يخرج أحد قبل تمام الخطبة في الجمعة. فليس الخطيب يطيل ويطالها المملة ورسوله إذا كان الكلام ركيبا ليس فيه جديد ليس فيه معالجة لحدث معين الناس مشكلين معه، لا يتكلم كلام عام معروف ويبقى في خطبة ساعة أو ساعة لربع ساعة لعشر، فيه مال فيه تنبيه، وأنا في الغالب الناس لا يستفيدون، لأنه مثلا يتكلم عن موضوع الصلاة ويأتي بعشرين آية ويأتي بخمسين حديث وأقوال للسلف من هناك، لأن الناس انتفعوا بآيتين ثلاثة انتفعوا بحديثين ثلاثة والباقي ينسي بعضهم بعضا وكلام مكرر. الصلاة عظيمة بلا شك، لكن لا بد أن يكون الكلام بقدر ويكون لأن ما يتحمله الناس، فإذا طال الخطبة إلى هذا الحد صوم الناس فصاروا الآن تدعون بل قد ينسون الأول ويخرج الإنسان وهو لم يتعب ولم ينتفع، لأن الخطيب أطال وطال شهود وجنى على الناس وحبسهم وآذاهم. وبعد يعني في بعض المساجد أحد الخطباء بقي ساعة في الخطبة، حبيب أخي حاضر في الخطبة ساعة كاملة في الخطبة، خطبة موضوع عام موضوع عام، فقال أحد المصلين من آخر المسجد وصاح بأعلى صوته أقم الصلاة أقم الصلاة، يعني الخطيب يعني ليس من حاجة أن يلقي نفسه في هذا الحرج ساعة كاملة في، أنا حضرت معي مرة خطب ساعة لخمس في آخر خطبة الثانية قال عودا على بدء ولخص خطبة الخطبة ساعة لخمس خطبتين ساعة لخمس، ما حاجة لهذه طالة الناس محبسون الآن حرجناه عليهم، هذا منفر النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم فيه قال باء يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، هذا الآن حال خطبة لكن الدرس مفتوح مشاهدة مشاهدة والحضور أكثر من طلبة علم وحرصون والدرس فيه مسائل مفيدة جديدة دقيقة ويفتح طلب العلم، يتمنى أن لا ينفع الدرس مهمانة أن يستمر ساعة ساعتين أو أكثر مهمانة على حسب حال الناس، فمن تشبع انصرف وليس بآثم ولا حرج، لأن الجلوس باختيار الجالس، إذا لابد من مراعاة الأحوال. خطبة العيد الجلوس لها ليس بواجب على الراجل، فلو أطال بعض الشيء في خطبة العيد لأنه لا يبدأ الإطالة الشديدة فالأمر أسهل من أطال في خطبة الجمعة، لأنه يصير في درس بين الأداء والإقامة في العشاء وفي غير الصلوات والروتين والناس يخلصون للصلاة، فقد يكون قال ويقول يا أخي أقم الصلاة فيقع في حرج، وإن لم يقل أحد فإنه أثقل على الناس وصاروا يقرؤون الصلاة في هذا المسجد، يقول يصلي يغلل إذا كل إمام يبقى نصف ساعة دون أداء والإقامة ونحن مستأجرون وينفرون عن هذا، لكن لو التزم الوقت المحدد 20 دقيقة في صلاة العشاء يتحدث بحديث جميل يشوق مفيد وأقام الصلاة في نص الوقت، فالناس قد يتسامعون ويحضرون قصدا لحضور هذه الكلمة والدرس، فإن الإنسان يكون حكيما يراعي أحوال الناس لئلا ينفرهم عن دين الله، وكما سيق لكل مقام مقال والحكمة توفيق من الله تبارك وتعالى. لما ابن عبد مسعود رضي الله عنه كان يحدث في بعض الأيام كل خميس فقط، هذا في دليل على أن تحديد درس في يوم معين ليس من البدع كما قال بعض المتشددين، قال أنا تنفرهون عن البدع كعيد مثلا الأسبوع المساجد أو أسبوع الشجرة أو أسبوع كذا وكذا، وأنتم تحددون درس شهري درس أسبوعي مثلا في كل شهر درس معين في يوم معين، هل هذا من البدع أن درس يتكرر في كل شهر مرة في كل أسبوع مرة في يوم اثنين أو في يوم الخميس أو أي يوم؟ يقول ليس هذا من البدع، لأن البدع المقصود منه تعظيم ذلك اليوم في اليوم الوطني مثل الاحتفال بعيد الميلاد أو بالإسراء والمعراج أو ما شابه ذلك، يعني يعظم اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث كل سنة. كل ما دارت السنة وجاء هذا اليوم 27 رجب اللي هو المعراج، فعلى قول هؤلاء وإلا فإن المعراج في خلاف بين أهل السور وليس هناك دليل أنه في 27 رجب، لكن بعض المبتدئة اعتمد هذه الليلة إلى 27 رجب كل ما جاءت احتفل بهذه الليلة. هل تعلمون هذه الليلة؟ هذا حرام لأنه عظم زمانا لم يعظمه الله ولا رسول عليه الصلاة والسلام. هل البدعة أي عظم يوم ميلاده هو؟ كل ما جاء اليوم الولد في ولد في واحد شوال، كل ما جاء واحد شوال احتفل يعظم هذا اليوم، هذا حرام لأنه أراد تعظيم يوم يعني يوم ثقيل لم يثقله الله ولا رسول عليه الصلاة والسلام. هل البدعة؟ أما كونه يجعل درس يوم الخميس، وما رأي من يعظم يوم الخميس بذاته؟ فهذا درس يوم كل يوم خميس، هذا يوم الخميس ما هو الخميس الماضي، الخميس الماضي كان يوم 25 مثل يوم 20 من شهر شوال، الخميس الثاني يوم 27 من شهر شوال، يوم الخميس الثاني يوم 2 مثلا من شهر القعدة، وهكذا يتغير، يوم الخميس يدور. أو درس الشهر ما رأى تعظيم اليوم، إنما أراد أن يضع ميعادا لهذا الدرس يعرفه من أراد الاستفادة ويحضر في هذا اليوم ليسمع الدرس. فرق وهذا وهذا فرق كبير، ولكن سيد الله نفعلها لو كان يعني أصحابه كل يوم خميس، وهو من فضلاء وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم ولم يكره أحد، فهذا يعني خلط في مفهوم البدعة بين ما هو بدعة وما ليس ببدعة. الناس يغلي ويقول تحديد أيام معينة لإقامة الدروس على بدعة، هذا ليس صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أيام معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة عليه. ما الفرق بين الموعظة وبين الدرس؟ موعظة درس تعليم، موعظة ايش الفرق؟ الدرس تطلق اما في قبل درس واحد مثلا درس منفصل، يعني مجرد من درس يكون قد يكون درس منفصل فقد يكون درس واحد فقط ونمشي، لكن الموعظة لها صفة لها ميزة تختلف عن الدرس. درس عام وموعظة التخويف، الموعظة يغلب عليه التخويف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعظنا إذا وعظ الخطب أنه يعلو صوته يشتد غضبه. فالموعظة لا يشترط فيها أن تكون في شيء لا يعلمه الموعوظ، يعني في الغالب أنه يعرفه مثل يعرف عن الزنا، يذكر الآيات في الحديث في شدة حين الزنا، وغالب الحاضرين يعرف هذا، لكن المقصود التوعية هو إثارة الخوف من الله وإثارة التقوى الله تبارك وتعالى. وذلك الموعظة ينبغي أن تكون قصيرة، لأن الغالب أن المستمع يعرف هذه النصوص التي تلقى. يقول وعظنا فلان، يعني ذكرنا بنا لكن بطريق في تخويف في نوع الكلام، يأتي بآيات الوعيد وحديث الوعيد ويكون القار في غضب وارتفاع صوت تتعثر تأثير. فينبغي الوعظة هنا أن تكون طويلة، لأنه إذا طالت فقدت الأثر، وطالت فقدته. كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة جدا، يعني المقصود الأعظم من الخطبة هو الموعظة، الموعظة يعني التخويف من ترك المعاصي والحذر منها او فعل الواجبات. فاذا الموعظه فيها امر، الامر الاول انها في الغالب، في الغالب ان الموعظ يعرف تلك النصوص. الكلام الثاني ان المراد منها اثارة الخوف، الكلام اذا قال فقد كثيرا من اثره، فلذلك ينبغي ان تكون موعظه قويه قصيره بدلا كثير خوف السامع ولا تطول. اما الدرس لا، الدرس فيه في الغالب في تفصيل وفيه ذكر الاشياء في الغالب ان السامع يجهلها، فيكون فيه تفصيل ولكن فيه رفع صوت وحماس وشده، من يكون الكلام فيه هادئا وفيه ذكر الادله والخلاف والنقاش وفي ذكر الادله والاقوال الاخرى الرد عليها. فالغالب على الدرس العلم انتفاع المتعلم معلومات جديده والموعظه اثاره الخير من الله تبارك وتعالى. ولكن يشهد الله كان يتخيله ما يطيل، اما لو وعظ كل يوم فقدت العفة. انت سأل وعظك كل يوم ما تقول تعودنا عليه وعرفنا ايش يقول، لان لم يأتي بدليل كل مرة فتفقد العفة. لكن لو سأل يدرس كل يوم نقول طيب، يعني يأتي باشياء جديدة، درس الصلاة في الطهارة ثم في الصلاة ثم في الزكاة ثم الصيام في الحج وعباد العلم كثيرة، كل درس لا حرج ان تكثر مهما كثرت لا درس. لكن الموعظة اذا كثرت في الغالب انها تفقد العلم.
قال رحمه الله: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يوسف عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قائم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
هل المعطي من أسماء الله؟ المعطي هل من أسماء الله؟ من قال نعم فعليه الدليل، من قال لا فمع الأصل، لكن من قال نعم فعليه الدليل. في حق نعم اللي قال لا بيتورط من الذي طلب الدليل، في حق نعم الحديث، هل الحديث هنا في هذا اللفظ فيه دليل؟ والله يعطي الفعل لا يشتق منه اسم، ينزل ربنا تبارك وتعالى سماء الدنيا، هل نقول بسم الله نازل؟ لا، والله يقول الحق يقول، هل بسم الله قائل؟ لا، لأن الفعل لا يؤخذ منه اسم. لكن في لفظ عند البخاري والله المعطي، لكنها ليست في هذا اللفظ، لفظ آخر عند البخاري رحمه الله والله المعطي. فإن هذا اللفظ فيه دليل على أن المعطي من أسماء الله تبارك وتعالى، لأنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث بالاسم والله المعطي. سبق الكلام على يريد الله به خير يفقهه في الدين، وأن هذا من أعظم الخير، وأن الإنسان يعني يستفاد من هذا الحديث أن من فقه في دين الله تبارك وتعالى وصار من العلم أنه يتعدى لو فاته كثير من أمور الدنيا. قد يكون الشغل بالعلم فيفوت المال ويرى أقرانه زملائه هذا عنده ملايين، ولا عنده عقار، ولا عنده مزارع، ولا عنده أشياء كثيرة من أمور الدنيا، وهو قد لا يكون عند ذاك المال، فيتعزى لأنه فاته المال بانشغاله بطلب العلم، فما أعطاه الله من العلم خير مما أعطاه الله لذاك من الدنيا. إذن العلم من أفضل وأجل ما يعطيه الله تبارك وتعالى لعبد من عباده. فلا تحزن إذا انشغلت بالعلم وفاتك كثير من الدنيا والتجارة، فلا تحزن وتعزى، الحمد لله ما عندي من العلم خير من الدنيا وما فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في كلمة فقه وفقه ستأتي الحديث، لكن دار المنا لم يدركه من الأخ الدرس، فلا بأس أن نعدل هذه الفائدة. ما الفرق بين فقها ولم القاس وفقها بكسرها؟ ذكر الحافظ الفرق بين كلمتين. الأخ فقها من الكفار ففقها تقول كيف العام؟ لا ليس كذلك. من جوائز والله جيد السؤال، ومن أجاب فله جائزة. مسائل الفروع الواردة في مصنفات العقيدة جمعا ودراسة لفضيلة الشيخ عبد العزيز أبو محمد بن علي آل عبد اللطيف، عندي هو 3-4-5 في زيادة. يلا من أجاب واللي أجاب قبل نعطيه، من أجاب فيها أجاب كل شيء الوجب نعطيه. خذ فقط هذا الكسر فهم صح، هذا كلام الحاكم الظاهر موجود هنا ولا لا؟ لا بضم فقها بالضم صار ايش؟ فقه، صار الفقه طبعا له فقها، يعني ما تطلق على شخص فهم مثلا مسألتين، واذا قال فقها اي صار فقيه، وفقها فهم بغض النظر عن كون فهم المسألة او ثنتين او ثلاثة او اكثر، قال فلان فقها يعني عرف هذه المسألة فهم، بمعنى فهم. اما فقها اي صار فقيها، صار الفقه صفة له. الفرق بين هاتين ضبط هذه الكلمة بالضم والكسر. من يريد الله بخير فقه في الدين، وانما انا قاسم والله يعطي. ماذا نفهم من هذه الجملة؟ وانما انا قاسم والله يعطي، معناه ان الفقه عطية من الله، انما انا قاسم. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المال وايضا يقسم العلم، انه علم بدل العلم، بدل المال بدل العلم، والله يعطي. اذا المعطي للمال هو الله تبارك وتعالى، المعطي للعلم هو الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين الناس وعمره الله بقسمته، والمعطي حقيقة هو الله جل وعلا. والأخ تأخذ كتاب الآن ولا بعد لك نسخة شيء تخوى الآن أو بعد الدرس؟ وهذا يعني نأخذ من هذه الحديث فائدة جليلة، وهي وقد سبقت في الإشارة إليها، أن العلم عطية من الله تبارك وتعالى، وأن عطايا الله لا تنال إلا بطاعته سبحانه. هذه قاعدة شيء مسلم، من أراد من الله خيرا ورسوله لكان خيرا دونيا فعليه بطاعة الله، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ورسوله لكان من أمور الدين، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. العلم دين ولا دنيا؟ الأصل هو أنه دين، أنت تتعلم دينا من أجل أن تؤجر. فالعلم دين لا يعطيه الله تبارك وتعالى إلا من يحب، فإذا عرفت العلم فافعل ما يحببك إلى الله. ما هو الذي يحببك إلى الله؟ اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا طالب العلم الذي يختبر برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل دقيقة يدل من عفاء اللحية، من رفع الثوب، من الصيام، من اتباع هدف الصلاة، وفي التعامل، وفي أمور الخاصة والعامة، الحضر والسهر، كل شيء، هذا أجدر وأحرى أن يفتح الله تبارك وتعالى عليه العلم ولو كل طلبه. بالنسبة قد يقل طلب بعض الناس وتعب وجهده، ولكن البركة والعلم عنده أكثر من ذاك الذي يبذل جهدا أكثر، لأن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. نأخذ حديثهم ونتوقف.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفهم بالعلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن ابي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما الى المدينه
فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصهر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
المال فيه قلة التحديث وخشية المحدث أن يغلط، أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم كتب يرجعون إليها فيخشى إذا أكثر أن يخطئ أن يغلط أن يخطئ، وهذا يختلف الصحابة اختلفوا ومن من أكثر الحديث ابن عباس ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة ألا ينسى، فإذا من ضبط الحديث ولم يخش النسيان فالاختار طيب ويجري عليه وينفع الله به، ومن خاف ان يخطئ ولم يضبط فالاستقلال خير له. وهذا ينطبق ايضا حتى على الفتية وعلى التعليم، بعض الناس قد يكون عنده معلومات كثيرة واسعة لكنه لا يضبط فيتكلم في كل فن لكن يكفي منه الخطأ، لان توسع على حساب الضبط، فالاولى له ان يتوقف إذا شك في المسألة أو يتردد، وهذا أمر صعب على النفوس أن يتردد الإنسان إذا شك ولم يتيقن أن يقول هذه المسألة تحتاج مراجعة أو تحتاج إلى تحقيق أو تحتاج إلى مزيد بحث أو نظر، قد يثقل هذا على بعض النفوس لأنه يريد أن يخشى أن يسقط من أعين الحاضرين، الشيطان يسول له يقول إذا أكثرت التوقف وأكثرت التردد فإن الحاضرين قد يذهبون بك وينفقون من حولك ويذهبوا عليك التعليم، هذا من وسوسة الشيطان. بالعكس الطالب المنصف العاقل إذا تردد شيخه وتوقف وقال الله أعلم غلى في نفسه وارتفع في عينه، لأنه يقول هذا دليل على أنه إذا تكلم أنه قد نبط، وإذا شك توقف، وإذا شيء أما لا يعلم قال الله أعلم، فهذا يزيد العالم رفعة عند الله تبارك وتعالى كما عند خلقه. لكن بعض الناس قد يستحي ويخاف أن يسقط من غير الناس فيتكلم على الوهم فيكثر منه الخطأ. والعلم ثلاثة أنواع، شيء تضبطه تماما هذا ما في إشكال تتحدث به وتلقيه، ونوع تجهله تماما هذا ما في إشكال لأنك ستتوقف، لا يمكن الإنسان العاقل يخاف الله تبارك وتعالى أن يكثر على الله الكذب هذا بعيد، لكن الخطورة في القسم الثالث وهو الذي يعرفه لكنه لا يضبطه فيتكلم على الظن ولا يشعر السامع أنه يتكلم على الظن، فالسامع لا يدري يتلقى هذه المسألة بالتسهيل لأنه طالب يتلقى العلم، لأن الشيخ قد نبت هذه المسألة فيأخذها بالتسهيل وإذا هي خطأ، فهنا من الورع إما أن يجتنب الحديث عما لا يثبت ابتداء يتحدث من المسألة يضبطها يتجنبها ولا يريدها في حديثه، وإذا سئل عنها فقل إنني أذكر أنه كذا وكذا، ولكن هذا يحتاج إلى مراجعة يحتاج إلى تأكد من أجل أن تبرأ ذمته ومن أجل أن الطالب يراجع. الحمد لله سبل المراجعة اليوم تيسر، الإنسان بواقع الدين يراجع صحة الحديث يراجع نسبة الحديث إلى كتب السنة يراجع أقواله العلم في مسألة بكل سهولة، فمن الأمانة أنك تبين ما تشك فيه، فإذا بعد ذلك ذمتك عند الله سبحانه وتعالى وانتفع بك طلاب العلم وثقوا بك، أما أن تلقي المسائل تكفرا وتستحي أن تبين أنك متردد فهذا من الخيانة، وستسأل بينها بإذن الله تبارك وتعالى عن تلك المسائل التي ألقيتها وتلقاها الطلبة وعملوا بها وعلموها وهذا خطأ ولم ينتبهوا حتى يراجعوا، هذا هو محل الخطورة نسأل الله العافية. وغالبا أن المتدحر المتفنن يكثر منه الخطأ هذا الغالب، وأنا متخصص في فن من الفنون انه يقل منه الخطأ. الامام مالك رحمه الله متدحر بالحديث ولا لا؟ ولا متقلم؟ هو متقلم في الرواية عنده الموطا فقط مجلد واحد ما روى الا الموطا، لكن خطأ الامام مالك كان نسبته ما يعرف له خطأ. واذا خالف احد مالكا نحن قال خالفك مالك، قال دمغت يسمونه الحجة السد في الإمام مالك، لما كان لم يكتب ولم يرحل في طلب الحديث واقتصر على المقطع كل واحد. بعض العلماء يتوسع في الرواية مئات الآلاف يكتبوا خطأ، لكن يغتفر لكثرة مختلفاته. ومن جمع بين الشعب والضبط من أشهر من جمع بين الشعب والضبط الزهري رحمه الله، حمل الشعب الزهري كان من أكثر العلماء حديثا وأقلهم خطأ، على أمور نادرة سبيان ثوري كذلك الإمام أحمد إلى نذرة. فينبغي لطالب العلم، لا يصير يتوسع الإنسان في طلب العلم، ولكن ينبغي له إذا شك أن يبين للسامع أنه متردد. أظن هذا المثل الذي أذكر عهد بها قديم وهو كنا كلا وكلام مجمعين ولا في حرج، الأكثر من الحاج من طالب العلم أن يراجع. قال إلا الشيخ تردد اليوم في مسألته، شو سوي الطالب؟ يا ما مراجعها في كتاب مجتمعين ثلاثة ترسخ، يمكن ما حفظ من الدرس إلا هاتين مسألتين التي تردد فيها هذا عالم. احنا كنا نخبر عند الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في مسألة قال الله أعلم، حرصنا أن نبحث هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله توقف بهذه المسألة، ما حكمها؟ أنا أذكر مسألة ما يسأل اليوم، سأل وسأل قال الشيخ هل في الزيتون الزكاة؟ قال الله أعلم ونفسي المدركة. إذا ما سألنا الزيتون ويسألون هل يزكون لا؟ يكون زيون. قال الشيخ الله أعلم. يسأل مرة ثانية قال نعم في الزكاة. فالشيخ تردد مرة في الزيتون، فيدعى الطالب العلم يهتم بهذه المسألة ويبحثها ويحفظها الإنسان. إذا لا حرج ولا عيب، والعلم دين، العلم دين، تراقب الله تبارك وتعالى قبل أن تراقب الناس، وإن جاهدت الناس من قلبك، لأنك إذا شعرت أنك تتعبد، أنك تتعبد من الله في تعليم العلم، ماذا تريد؟ هل تريد أن يضحك الناس؟ لا، من أراد أن يضحك الناس خسر. يقول العالم أنا أعلم لأجل أن أجر، مش لو أصلي ركعتين قلت درسا. إذا أنا أصلي ركعتين من أبي زيد وعمر، لا، أنا أصلي ركعتين من الله، كذلك أنسى هذا الدرس من الله، أريد الأجر من الله. إذا أردت الأجر من الله فلا عليك أمر الناس، أنت محسن بإلقائك هذا الدرس وتعليم الناس، مش الغني الذي يعطي الفقير بدل ما يعطي 150 ريال، هل الفقير أن يغضب؟ لا، قال أنا أحسن هذا 50 ريال، أحمد الله، ممكن أن أعطيك ولا ريال، أعطيتك 50 ريال. لكن من أراد السمعة وأراد أن يندع وقال إنه غني وجواد كريم يستحي يعطي 50 إلا 10 إلا 5 إلا ريال، لأنه لم يندع، فيعطي العطاء الكريم أجل أن يندع. وهو كان يريد وجه الله يصدق بريال، فلا يداري، لأن الريال فيه خير في أجر ثواب عند الله تبارك وتعالى إذا قدر الله. ابن عمر بن عمر كان يتورع من الحديث وغيره كان يكثر، وهذا على حسب الحال. نختم بهذا الباب.
قال البخاري رحمه الله: باب الاختبار في العلم والحكمه. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل ان تسودوا. قال عفوا عن الله: وبعد ان تسودوا. وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثني اسماعيل بن ابي طالب على غير ما حدثناه الزهري. قال: سمعت قيس بن ابي حازم، قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا باثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها.
باب الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط الفرح الشرعي بفضل الله ورحمته في دلالة فليفتحوا. الفرح قسمان، فرح أشهر بطن محرم وفرح عبدة، فرح بفضل الله هذا محمود ومطلوب. وقال عمر بأن تفقه قبل أن تسوده، لأنه سبب شاد وصار ضعيفا أو مديرا أو ما شابه ذلك، فإنه قد يعنف من المتعلم من صار من المسلمين، فيفوت كثير من العلم. استحيل وسعنا مثله أن تسرت الأمور قبل الإنسان يكون كبيرا ومديرا ورئيسا ودكتور في جامعة وكذا، ويأخذ العلم عن طريق إيش؟ عن طريق الأجهزة بدون أي واحد سهل. لكن في السابق كان سلامة يحضر الحلقة في شخص مثل عمره 50 سنة ومن كبارة للعلم، وفي شخص عمره 30 سنة لكن متلمس بفهم من الفنون ليس عنده ذاك العالم الكبير. هل يصل العالم الكبير ويأتي يحضر في الحلقة مع صغار طلبة العلم؟ لا يستحي. يقول يعني الشيطان سيئا لو جاء قال الناس انه من طلاب هذا الشيخ اي عقدة بهم، والله ماذا يدرون من طلاب فلان، هل من طلابه يا ياسر؟ كيف انا اصير من طلابه؟ هم امور نفسية. لذلك اصعب ما يكون عن الفلوس الزين في جاه، قد يوجد الانسان في الاموال ولكن يصعب انه يوجد في جاه في جاه. وبقصولة بعض السلف طول مزن قال السقوط المنزلة، شو كلمة جميلة مزور، قال السقوط المنزلة، يعني ما يبقل عنه معالي الشيخ او فضيلة الشيخ او الشيخ الدكتور او فلان فلان، ما يبقل. المهم ان يعلم الناس ليعجر، فلا مهم ماذا يقول الناس، هذا صعب على المجلس، لكنه يسر الانسان بكثرة المجاهدة وتقوى الله تبارك وتعالى. لكن اليوم نقول يعني الامر خف بعض الشيء، يمكن الانسان ان يتتلمذ على اي عالم بدون ان يشعر العالم نفسه او الطلاب الذين يحضرون الدرس استمع عن طريق الاجهزه بدون ان يعلم به احد. لكن مع ذلك المناصب تشغل، صار اذا تولى منصبا وصار مسؤولا كثرت اشماله واعماله، ومن ايضا يقتنع انه قد اكتفى من الطلب وان وصل لحد التعليم وحد التوجيه، فلا يكون متحمسا للطلب كما هو في بدايه العمر. فينبغي لطالب العلم ان يجد ضعف الجهد في بدايه الطلب حتى اذا صار مسؤولا يكون عنده نصيب جيد من العلم، لانه بكل حال لا بد ان يضعف الطلب مهما كان ولو من جهه الانشغال وضيق الوقت. فالطالب الان انتم متفرغون، ما عندكم عمل الا الدراسه الصباحيه في الجامعه الى المساء، متفرغ تحضر الدروس تقرا وتحضر تراجع، لكن اذا خرجنا الجامعه ستكون موظفا من الصباح الى قرب العصر، إذا راح لك نصف اليوم أو أكثر فذاق الوقت، فليس كتفرغك الآن. فأما الإنسان أن يحرص، وليس معناه أنه إذا تسود ترك العلم، يعني يتعلم وقلبه خير بعد أن تسوده، لأنه طلب العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان لا غنى عن العلم حتى الممات، وهو يستفيد جديدا الى الموت اذا كان محبا للعلم. لكن اذا كان سيرد منصبا معينا الى وصل متوقف، درس من يكون دكتورا في الجامعه ويكون مديرا لقسم معين، فاذا وصل اليه فخلص هذا المقصود وصل له ترك العلم. ومن طالب العلم ان لا يفهم ان العلم لمرحله معينه ثم يتوقف، بل العلم عباده، ويعبد الله حتى يلقى الله تبارك وتعالى ويطلب العلم. هنا قوله عليه الصلاه والسلام لا حسد، ما المراد بالحسد؟ هل هو المحرم؟ لا، كما يقول المؤلف الارتباط ليس معروف الفرق بين الحسد المحرم والجائز. المحرم ما هو؟ تمني زوال النعمة عن الغير سواء جاءت إليه أم لم تأتي. والحسد المحرم نوعان بعض أشد من بعض. النوع الأول أن يتمنى أن تزول النعمة تأتي إليه، هذا حرام. وأشد منه حرمة أن يتمنى أن تزول النعمة ولو لم تأتي إليه، هذا خبث، هذا يهان في الخبث والشرع انه يتمنى ضوء النعمه ولو لم يستفد، هذا زياده في الشرع. اما الجائز فهو ان يتمنى مثل ما عند اخيه من غير ان تزول وما عن اخيه. ما هو الدليل على ان المراد بالحسب في هذا الحديث النوع الثاني؟ ما هو الدليل؟ نقول فيه روايه صريحه ومفهوم المعنى ايضا، لكن فيه دليل صريح جاء في بعض روايات الحديث عند البخاري رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد الا في فتنة رجل اتاه الله الحكمة يقضي بها ويعلمها فيقول: لو اوتيت يعني لو اوتيت مثل ما اوتي فلان لعملت كما يعمل. هذا الان واضح تفسير للحسد الجاهز والغلط، هذا تفسير النبي لو انني لو اوتيت مثل ما اوتي فلان لعملت مثله، لان هذا حسد جائز والغلطة. وهل يجوز في امور الدنيا ان النبي عليه الصلاه والسلام حصره في امور الدين في ثلاثه اشياء: في المال الذي ينفق صاحبه في الخير، وفي العلم الذي ينتفع به شكر نقده وعلمه في القران ويقوم بغناء الليل واطراف النهار. هل يجوز تجوز الغلطه في امور الدنيا ام لا تجوز؟ هذا السؤال واضح والاجابه من تكتب وصل نخلص من كل شيء. ايش يقول؟ نفوز اي تكريس وان لا حسد الا في اثنتين. النبي صلى الله عليه وسلم حصر الحسد والغلط في اثنتين وثلاث مثل ما حدث في فرعون: الحكمه والعلم، الحكمه والقران والمال اللي يظهر صاحبه في طاعته. هل تجوز الغلط في امور الدنيا؟ سيعرف تصح انه عنده مال فقط لا لاجل انفاق لاجل مال او لاجل منصب او ما شابه ذلك. نعم نقول لكنه ليس مرغبا فيه، لا حسد يعني لا ينبغي، وليس مراد لا حسد يعني يحرم، لا حسد يعني لا ينبغي الحسد في امور الدنيا لانها ثانيه وجهوده ولا تستحق ان يحسد الانسان عليها. لأن الحسد أو الغبطة مستحب في أمور الدنية جائز لكنه ليس مرغبا فيه في أمور الدنيا. رجل قال الله ماله فسلطه أو فسلط على هلكته أو إنفاقه في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حكمة مهم النافع من حكمة تأتي رب لما عهدي على حسب السياق حين يراد بالسنة حين يراد بها وضع الشيء في موضعهم وحين يراد بها العلم النافع العلم الذي ينتفع به صاحبه. هذه معاني الحكمة ويتفسر بأحد هذه المعاني على حسب السياق. طيب الذي يحسد هذا الحسد جائز الغلطة ما فواده ما أجره؟ أجره نقول له مثل أجر الفاعل بشرط أن يكون عاجزا. لو أن المال فلان عملكم فهو بنية أجر المسألة، إذا صدق القائل في نيته مع العجز فإن له مثل أجر الفاعل، ولكن الفاعل يفوق عليه يتفوق عليه بأجر إيش ثمرة العمل، لأن العامل له عمل وثمرة والمتمنى له أجر العمل فقط وليس هناك ثمرة لأن العمل لم يرفع، وبهذا تجتمع النصوص. إذن الحمد لله الدين له واسع ونحن في ساعة الخير فضل من الله تبارك وتعالى، ما قدرنا عليه من أعمال الصالح نعمله وما عجزنا عنه من نية جازمة صادقة فنفاد عليه. إذا نية المؤمن أبلغ من عمله، فالإنسان إذا صلح قلبه إذا صلح القلب فإنك في خير عظيم، ما عملت يكتب لك وما عجزت عنه يكتب لك بالنية السابقة. اللهم فعلنا علمتنا علمنا ما نفعنا وزدنا علما وعملنا ما صالحا وأكرم القبول. اللهم سوف حسن القصد حسن العمل الإخلاص والقبول والثبات، إنك على كل شيء قدير. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم المشاركة في الدورات العلمية التي تجر إليه جوائز والإخلاص يضعف؟ فهل على الطالب لا يشارك بها مشارك ويخلص بها فكيف يخلصها؟ الناس يختلفون في النية قوة الإخلاص مضافه يختلفون، فمن يعني كان ضعيف الإخلاص عنده تردد ضعف النية مجاهدة ثلاثة لم يترك الجهاز لأجل رد نفسه على الصدق الإخلاص، ومن قوية نية ولا يلتفت إلى الجوائز ولا يبالي بها ليس لو كان جوائز مثل هذه الجوائز التي فيها عون على الطاعة كتب علمية ونافعة مفيدة فلا بأس، يقول هنا أنها علم أخذ الجوائز يجيب خيرا لأنه يقرأ ويستفيد، بخلاف ما إذا كانت جائزة مالا محرم 10,000 20,000 20,000 إذا كانت كبيرة أو جائزة 100,000 أو أشياء علمية وذهب أو جلالات أو أشياء من القديم الآن لا تركها، من نفس الإنسان إذا تركها قوي قلبه قوي حزمه ليس إذا استغنى عنها ترك، لأن النفس قد يكون غريبا قد يكون فقيرا، إذا كان في المغنية الآن جائزة المال ويوجد فيها ضعف يتأكد الترك، إذا كانت النية قوية بالحجم موجودة فلا بأس أن يأخذ، وإذا كانت جائزة كتاب العلميين فلا بأس أن يأخذ لأنه يغيرون على قلب العلم، فالإنسان يجاهد نفسه بما يعلم من نفسه. تعرف الناس في بعض البلدان أن ليس أن لبس خاتم معين دليل على أنه متزوج، هل طالب العلم في بلد موجان لأنه دبلة الخطوبة كأن السؤال يقصد دبلة الخطوبة، هل ذكر البلد رحمه في أداب الزفاف وذكر أن فيها محذورين، الأول أن تشبه بالنصارى أنهم يقولون يلبسون هذه الدبلة يقولون باسم الأب والإبن وروح القدس، باسم الأب الإبن روح القدس يضعونها في البنصر إشارة إلى التثليث، هذا واحد. الثاني أنها قد تكون نوع من التمام لأنه يعتقد أن هذه الدبلة تجلب المحبة بين الزوجين، وذلك لو خلع أحد الزوجين غضب الآخر ربما تكون مشكلة كبيرة يسمون النساء، لو خلع الزوج تفور المرأة ربما تفور الطلاق، ترى أنه إذا خلعها تجلب المحبة يحصل الخصام نحوها، لأن هذه صارت من التمائم لأنه يعتقد أنها تجلب المودة في اعتماد على غير الله تبارك وتعالى، إذا كان فيها هذه المحاذير أو واحد منها حرم مثل وشاء وإذا لم يكن فيها محذور فلا أصل إباحة كما سبق. الله ما في ذلك خط تعيين
قلت عارف الناس في بعض الأحداث أن لبس خاتم معين دليل على أنه متزوج، قال لطالب العلم في بلد من البلدان انصاف على نفسه فتنة في الجامعة التي يدرس فيها أن يلبس مثل ذلك الخاتم ليعرف أنه متزوج ويستحب منه النساء.
جميل إنما شيرة طيبة ما في ذا سلاسة الخاتم سلاسة في الإباحة، وهذا مداخل يقصر منه أمر مطلق، وقد يكون هذا مستحب في هذا الحال إذا كان صحيح إذا رآه النساء الصيئات ابتعدنا عنه، لكن النحلة في الغالب أنها تبعد عنك الحشرات تبعد عنك الحشرات الظالمة، فنحن هذه مثل السمومة حمت البعوض هذه اللي إذا رائحة تطرب البعوض في شيء راحة على الكهرب كذا يطرب البعوض يقتل البعوض، فالنحن يعني الحمد لله فيها طرب من نساء السيئات وما فيها اللحية كاملة خصوصا اللحية كاملة اللي يسمونها خارجية من بسكس وكذا اللي ما يهدينا إن هذه اللحية بيكم، لكن اللحية كاملة مشعولة هذه ما النساء يبعدون عنها، واحد يقول نحن نحمد عن الناس اللحية الكبيرة هل إذا كانت في يوم معين يعظم ذلك اليوم هذا بدعة كما سبق، أما إذا كان هذا اليوم ليس اليوم المعين يعني في السنة يهم يوضع في محرم، في السنة الجاية يوضع في صفر أو في أي شهر، لكن المقصود التذكير بالحجاب، كنت في محاضرات، كنت في مطويات، كنت في مواقف طيبة تذكر تشميع وينشط النساء المحجبات ويتحجب بعض السافرات، هذا طيب عند الدعوة إلى الله ويعني الحث على الخير. أما إذا كان مرتب علينا ذلك اليوم يعني حصل حدث في يوم مثلا خمسة محرم في نفس اليوم الخامس من شهر محرم حصل فيه حدث يتحجب مثل النساء صار يعظم هذا اليوم، كل ما جاء يوم خمسة محرم احتفلنا بهذا اليوم، نرى أن اليوم هذا بعينه يوم عظيم وننتظر هذه البدعة. أما تركيب الحجاب كل سنة في أي يوم ما في بأس، كله من باب الدعوة إلى الله والحث على الخير.
أحسن الله إليكم، يقول هل رفع اليد عند التحية لا سيما لمن كان بعيدا مخالف للسنة؟
إذا كان معك سلام بالقول لا بأس، من النبي عليه الصلاة والسلام فبس للسنة أن مر بنسوة فأشار بيده بالتسليم، ومن هنا أيضا عن التشبه باليهود النصارى، السلام اليهود بالرؤوس وسلام النصارى بالأخف، هذا في عند الترمذي. فجرب الحديث أنه أن المحرم هو الاكتفاء بالإشارة فقط، يعني تمر من شخص يقول كذا، من الأيام شوف بعض الأمريكان يقولوا تحية وكيف، ويمر من عندك حد راسك بدون كلام، هذا لا يجوز، لابد من السلام، إذا جناف مع السلام والإشارة صار أبلغ وأفضل، تحيته بالسلام زيادة، لكن المنهي عنه أن تقتصر على الإشارة، فإن كان بعيدا لا يسمع السلام، فإن لما يقول تسلم لأنه دعوة السلام عليكم، تدعو له وإنما يسمعها فإنه يحصل له بها خير. لأنها دعوة كانت تدعو له، كل ما يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم سلم فلان، فلا بأس، أن الأحوط أن ترفع يدك للبعيد وتلك السلام ولو لم يسمع، هذا أفضل وأحوط.
أحسن الله إليكم، يقول قول ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، هل يفهم من هذا منع الموعظة كل يوم كما يفعل بعض الناس؟
ليس مقصود التحريم منع الموعظة، هذا على حسب الحال، إذا كان مثلا شخص يتنقل في المساجد يعرف هنا وهناك وهناك اللهم يعلم كل يوم، بعض الناس ما شاء الله عليهم مشغول يصلي الفجر في مسجد ويعظ يصلي العصر المغرب كل وقت في مسجد ويعظ، احنا طيب جزاه الله خير لو وعظ كل وقت فهو على خير، لكن بعض الناس يكرر في نفس المسجد ويعظ في نفس المسجد كل يوم كل يوم بنفس الاسلوب مواضيع متقاربه، فهذه يعني نتيجته مو السامه والناس يستخيرونها، اذا قام بالعباد هذا اللي بدا بيعظ الحين الساعه ربع ساعه ويتململون، فالان الانسان يقول للناس هذا العلم وهذا الخير، لان المقصود من ذل القران هو محبه القران والاقبال عليه والانتفاع به، فهذا يكرر الناس في الدين وفي القران والسنه.
يقول احسن الله اليكم هل يجوز للاب ان يقسم ممتلكاته بين ورثته قبل موته مخافه الفتنه؟
هنا على حسب الحال، إذا كان هذا الشخص قد كبر انقطع نصره فلا بأس أن يقسم، وإذا كان لا هذا الإنسان ما يزال ولد له فما لا يجوز أن يقسم، لأنه سيترك بقية الورثة أو الأولاد الذين سيأتون بدون ميراث، لأنه عنده ممتلكات معينة، عنده عمارات، عنده أراضي، عنده أشياء من الأموال العينية قسمها بين الموجودين، عنده خمسة أولاد ستة قسمها بينه، بعد سنة سنتين أو ثلاث جاء ولد جديد راحت الأموال، هذا الولد الجديد الآن لا يبقى له شيء. بعض الناس يقول أنا مثلا يعني زوجته لا ترد، زوجته لا ترد، هذا قد يقع، نعرف شخص كبير في السن زوجته كبيرة وقسم ماله عنده عمارة فيها شقق قسم بين أولاده، ثم توفي زوجته وتزوج بأخرى فولدت له فلا بد، والآن يعني أراد أن يرجع في القسمة، فلا ينبغي الإنسان أن يقسم ما دام يولد له. لكن لو قدر أن هذا الشخص انقطع نفسه بمرض أو كبر انقطع يعني لا يمكن يولد له وحدا يقسم ما عنده من الممتلكات تعجيلا للنسل انتفاع الأولاد وقطع النزاع بينهم إلى أن يتمنى موته وإذا الأولاد يتمنى موت أبيهم أن يحصلوا على أموال فيراد أن يتعجل فلا بأس. أنا مقصود حسن وهو ما سيرجع إليهم سيعود إليهم فيما بعد لكن بشرط أن يكون قد انقطع نفسه.
يقول بارك الله فيكم خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم صنع للختم على الرسائل فكيف يلبس عليه؟
يلبسه باليد حفظا له لأن خاتم صغير النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده صناديق أو أبراج يضع فيها فيبدأ للضياع فيضعه في يده والمراد أن يختم خلعه وختم به وضعه في يده فهو ليشف يضع في يده في الحوق قد يختم معه في يده أو يخرجه المقصود أنه لا تعاون بين اللبس وبين الختم. لا يشرط حبر قد يكون أي شيء يعني يضع في طين مثلا وختم بأي شيء ينقل المادة بأي شيء كان يعني.
يقول هل الهدف مع
المدادة؟ بلس المداد اللي يكتبون فيه يعني المداد اللي يكتب فيه الرسالة من ايش؟ بلس المداد يضع في المداد ويختم فيه.
يقول هل الهدف مع المدرس من أسباب التوفيق في طلب العلم ومباركة فيه؟
نصر فأن كل ما أمر الله به فإنه من أسباب التوفيق. قال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله فيش إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا جافي عنه وإجلال بالشيبة المسلم وذكر ثالثا فمن إجلال حامل القرآن لكن بجانب أن يكون غالي ولا جافي هذا من إجلال الله تبارك وتعالى في تكريم وتقدير المعلم من إجلال الله. لكن إذا رأيت أن المعلم لا يحب أن يبدل تبديل الزيارات فلا تبدله يعني بعض الناس يحرص على تقديم رأس العالم العالم قد لا يحب هذا فمن كمان يترك هذا يعني أذكر الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله جاء شخص يقبل رأسه كبير في السن كأنه زملاء قديم أو معرفة قديمة قريب منه في السن فجاء في المسجد عند الطلاب بعد الدرس فسلم على الشيخ وأراد أن يقدره فعاد الشيخ عبد الله أن يقدره وذلك أصر وبدأ يقول في المسجد إلا حضراته والله إلا تحافظه إلا حضراته والله إلا تحافظه وبدأ يتعارفون حتى الشيخ عبد الله كلهم على الله فكان يعني انه هو لما يعذى فاكم يريد انه هو يعذى فاكم.
احسن الله اليكم ما هي الطريقة التي يسلك الراغب في طلب يسلكها الراغب في طلب الحديث علما بانه سوف يرجع الى البلد؟
من الاحسن يكون الاعتناء بالمختصرات في الصحيحين في السنن ان حفظا سهل عليك او كثرة قراءة متفهم وقراءة الشروح في الحديث يمكن ان يحفظ بالمهلة ان حفظته بالله فهو طيب وسهل واذا صعب عليك فلا بأس ان تقرأه كثيرا تتفهم معناه وتقرأ الشروح او تحضر الدروس فاذا فهمت الحديث سهل عليك ان تلقيه وان ترويه بالمعنى فالكثير في القراءة من مختصرات وجمهور الصحيحين اي مؤلف من النوع تقرأ الجزء من الصحيح المتفق عليه جميعا في كتاب مفردات البخاري في كتاب مفردات مسلم زيادات أبي داود على الصحيحين في مزيادات الترمذي إنه سهل عليه بدل ما تقرأ البخاري كاملا وتقرأ مسلم كاملا في تكرار كثير الجزء من الصحيحين يختصر لك يعني يحدث المكررات يختصر لك فتستطيع أن تقرأ الصحيحين بمختصرات بسرعة تكرر بمختصرات الفقه سنة أراد أن يتعلم الفقه لن يكون مختصر زاد المستقنع إلى بلد الطالب إن شاء الله لأنه يجمع لك أسئلة العلم يقربه لك فلا بد يكون لك مختصرات في كل فن إما حفظ أو كثرة تكرار مع الفهم وتصل إلى المقصود بإذن الله.
سبحانك اللهم وبحمدك.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.